بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. في اللقاء الماضي تقدم الكلام على صدر هذه الآية، وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر، وذكرنا أن هذا الاستفهام هو لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما يلقى عليهم قبل ذكره، ولتعظيمه وتهويله والتعجيب من حاله قبل بيان غرابة ما عذبوا به. يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول: كذبت عاد فاسمعوا كيف كان عذابي وأنذاري لهم. هذا هو المعنى، كذبت عاد، الآن اسمعوا كيف كان عذابي وأنذاري لهم. والمطلوب من تصور العذاب والوقوف على حقيقته غير المطلوب من تصور الإنذار والوقوف على حقيقته. المطلوب من تصور العذاب الوقوف على عظمته وهوله وفظاعته، والمطلوب من تصور الإنذار الوقوف على دقته وأهميته وفائدته وشدة حاجة الناس إليه. لأن الإنذار متى يقع؟ الإنذار يقع قبل العذاب، العذاب يقع بعد الإنذار. فكأن هذه الآية يريد الله تبارك وتعالى منا فيها أن نتدبر كلا الحقيقتين، حقيقة العذاب وفظاعته، وحقيقة الإنذار وأهميته وشدة حاجة الناس إليه. ولكن كما قال تبارك وتعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الأصل في الرسول وفي رسل الرسول أن يوقروا ويعزروا ويتابعوا وينصروا ويحتفى بهم، هذا الأصل، لأنهم جاءوا لبيان ما يتعلق أشد التعلق بمصلحة الإنسان، لا أن يكذبوا ويستهزأ بهم، هذا الأصل. فالآن من خلال هذا المشهد ومن خلال هذه القصة، هذه الآية، هذا الموضع سيمكننا من استشعار أهمية الرسالة وأهمية الرسل وأهمية الدعاة للاحتفاء بهم والانتفاع بهم، كأن هذه الآية تحضنا على الانتفاع بهم. فإذا هذا الاستفهام إنما هو لتشويق السامع لما يأتي بعد قليل أو بعد هذه الآية. ولذلك بعض العلماء مثل ابن عاشور سمى هذا الاستفهام مجازا مرسلا. لماذا سماه مجازا مرسلا؟ المجاز المرسل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصالة لعلاقة هي غير علاقة المشابهة بقرينة في إرادة المعنى الأصلي، ويغير الاستعارة، لأن الاستعارة العلاقة فيها علاقة مشابهة، الاستعارة علاقة مشابهة. أما المجاز المرسل لا، العلاقة لا تكون هي علاقة مشابهة، هناك علاقات مختلفة. مثلا علاقة عندنا علاقة مثلا تسمى الحالية، ففي رحمة الله وفيها فارد، مقصود الجنة، أليس كذلك؟ مقصود الجنة، لكن صفة الجنة هي أعظم رحمة من الله تبارك وتعالى، فيسمى هنا العلاقة حالية. عندنا مثلا علاقة اعتبار ما يكون، كقوله تعالى مثلا في دعاء نوح عليه السلام: إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. المولود يولد على الفطرة، لكن هنا العلاقة باعتبار ما يكون. الآن هنا العلاقة ما هي؟ هذا استفهام، أليس كذلك؟ والاستفهام يطلب من ورائه ماذا؟ الجواب. والجواب هنا موقوف على أي شيء؟ على معرفة العذاب. والعذاب لم يتلى عليهم بعد، عذاب قوم عاد، أليس كذلك؟ عذاب ما تلي عليهم. فلذلك الاستفهام هنا من أجل أي شيء؟ من أجل التشويق المتسبب بالالتفات، الالتفات متسبب بالإصغاء، الإصغاء متسبب بالفهم، بفهم المراد. ولذلك يسمى هذه علاقة السببية، مجاز مرسل وعلاقته السببية هنا. فكيف كان عذابي ونذر؟ العذاب أيها الإخوة كما سبق معنا مرارا وتكرارا، ما هو؟ هو إزالة عذب الحياة، هو إزالة عذب، كما أن التمريض، ماذا يسمى لماذا يسمى التمريض تمريضا أو يسمى الممرض ممرضا؟ لأن عمله إزالة المرض أو التسبب بإزالة المرض. فالعذاب المعنى الدقيق له هو التسبب بإزالة العذوبة، يعني تكدير العيش، تنغيص العيش. ومر معنا كذلك أن هذا التنغيص وهذا التكدير مرجعه إلى أحد سببين، إما خلل في التعامل مع النعم، وإما خلل في تعليق القلب بالمنعم، إما خلل في التعامل مع نعم الله، وإما خلل في التعامل مع المنعم جل وعلا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ماذا تكسب أيدينا؟ تعاملا خاطئا مع نعم الله، أليس كذلك؟ هذا ما تكسبه الأيدي، الذي تكسبه الأيدي تعاملا. الله تبارك وتعالى استخلفنا في نعم وبين لنا كيف يجب أن نتعامل مع هذه النعم، سواء كانت نعمة الوقت ولا نعمة الصحة ولا نعمة المال، كل النعم الموجودة بين أيدينا استخلفنا الله فيها لينظر كيف نعمل مع، كيف هل نظهر أمر الله فيها أم نظهر أمر الشهوات والهوى والأعراف والتقاليد. وأيضا العذاب قد ينزل بسبب خلل في تعلق القلب بالنعم بالمنعم جل وعلا. وذلك الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني متى يغير الله عز وجل النعم فتفسد النعم؟ حين نغير ما بأنفسنا عن الله تبارك وتعالى، حين تتعلق قلوبنا بالنعم لا بالمنعم يحصل الفساد في النعم. أما إذا كان القلب متعلقا بالمنعم جل وعلا فهذا سبب من أسباب حفظ النعم، وقد جمعها الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم، يعني بإزالة عذب حياتكم، أي بتكدير هذه الحياة، إن شكرتم وآمنتم. الشكر ما هو؟ الشكر وأظهار أمر المنعم في نعمه. والإيمان ما هو؟ تعليق هذا القلب بالله تبارك وتعالى، الاطمئنان إلى الله وحده وليس إلى النعم المادية، الاطمئنان إلى الله وحده وليس إلى النعم المادية، التعلق بالله وحده وصولا إلى حالة العشق والشوق لهذا الإله العظيم تبارك وتعالى. فأي خلل يحصل في هذا الجانب أو في ذاك الجانب ينزل بسببه عذاب بقدر هذا الخلل، بقدر هذا الخلل. أيها الإخوة، أحد الإخوة سألني قبل أيام في محاورة بيني وبينه، قال لي: لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ لماذا هو مر بمشكلة بأزمة، يقول: لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ فقلت له: إنما خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته، لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما هي؟ غاية الحب، غاية الحب. يعني خلقنا الله تبارك وتعالى لنحبه، لنفتتن به، لتتعلق قلوبنا به. فجاء السؤال رقم 2، قال: لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى لنحبه؟ لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى لنحبه؟ فقلت له: لأنه يحبنا، خلقنا هو لنحبه لأنه يحبنا. فجاء السؤال رقم 3، قال: ما دام أن الله يحبنا، الله تبارك وتعالى يحبنا، لماذا يضعنا في امتحانات مؤلمة؟ وذكر لي قصة عاطفية مر بها. لماذا يضعنا في امتحانات مؤلمة؟ وللأسف الشديد أن يصدر مثل هذا السؤال وهو أخ حبيب جدا من أخ تربى في حركة إسلامية. هذا يحملنا مسؤولية كبرى أيها الأخوة. نحن اليوم نتحمل مسؤولية عظيمة جدا، وهذا الكلام بالدرجة الأولى الأخوة العرفاء والأخوة القادم. أفضل ما نستثمر به وقت الإخوة هو تعليقهم بهذا الوحي، هو بناء تصوراتهم بهذا الوحي. المشهد هو كالتالي أيها الإخوة، قبل أن نجيب على السؤال الآخر، المشهد هو كالتالي: الإنسان في هذه الدنيا موجود، وهناك عدة جهات تخاطبه: البيئة تخاطبه، الأصدقاء يخاطبونك، الأهل يخاطبونك، وهناك خطاب من الله تبارك وتعالى، هذا القرآن. هذا القرآن خطاب لك في هذا العصر، في هذا الظرف، في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به أنت أو تمر به الأمة الإسلامية. ولو كنت محتاجا إلى خطاب آخر لأنزله الله إليك. بعض الأخوة يسأل: طب الآن في أتون هذه المشاكل التي تعيشها الأمة، خطاب الله لي هذا القرآن؟ نعم، خطاب الله لي فقط هو هذا القرآن. ينبغي أن نوضح هذا للإخوة دائما. فأنت حين تعرض عن القرآن وتنتقل عنه إلى غيره، أنت تستبدل خطاب الله بخطاب آخر. ارجعوا، ينبغي هذا أن يكون ديدا الإخوة، تحريض الإخوة دائما، الأفراد الصغار والكبار، ارجعوا إلى القرآن في كل صغيرة وكبيرة. اجعل وقتك كله بهذا القرآن لتبني تصورات صحيحة. إذا فعلنا ذلك أي الإخوة، الأخ إذا سافر يكون محصنا ضد الشبهات والشهوات. أما أخ نشأ على الأنشطة الأنشطة الكشفية فقط، والأنشطة الاجتماعية فقط، والأنشطة الطبية فقط، والمخيمات والرحلات الفارغة الجوفاء، هذا كيف له أن يصمد إذا انتقل إلى مجتمع آخر وإلى بيئة أخرى؟ كيف له أن يصمد في أتون تلك الشبهات المتلاطمة والشهوات؟ لا يمكن له أن يصمد. سؤال أخ الآن، أنا لا أدري إن كان أحد أخوه يستطيع أن يجيب عليه. بكل بساطة، بكل بساطة، الله تبارك وتعالى يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. القضية كلها ترجع إلى أي شيء؟ إلى أن الله هو الرب، هو ربنا، يربينا بأفعاله القدرية الكونية ويربينا بكلامه. وضربت له مثلا بسيطا، وهذا الجواب يحسنه أي أخ منكم. الأب أرجعت إلى والده، أرجعت إلى ذلك التاريخ، إلى سنة من السنوات في صيف من أو في ختام سنة دراسية على أعتاب الصيف، يوم جميل صائف رائع، البحر يتلألأ تحت أشعة الشمس بأمواجه الزرقاء المنعشة الدافئة، والعصافير تزقزق على الأغصان، وأنت أيها المسكين محبوس بين أربع جدران، محبوس بين أربعة جدران، والدك لا يسمح لك أن تخرج لتلعب. كيف تشعر وقتها؟ بألم، بألم عظيم يساوي في القدر والقيمة ألمك الآن جراء هذه المشكلة العاطفية. لكن هل تستطيع أن تجرؤ وتقول أن والدك في ذلك الوقت لا يحبك؟ لا تستطيع أن تقول هذا الكلام، بل بالعكس، أنت اكتشفت الآن أن والدك ما دفعه إلى هذا الفعل إلا حبه لك. رجل دخل إلى مستشفى، أنا قبل أيام الوالد كان عنده عملية، رأيته بين يدي الطبيب يتألم، يتلوى من الوجع، يعني هممت أن أتحرك أتدخل. فإذا ذكرت أنه أنا ما أحسن هذا، يعني أنا عندما أتسمع صراخ والدك أتحرك فيك عواطفك، لكن حين تذكر أن هذا بين يدي الطبيب وأن هذه العملية لابد أن يجريها وأن الطبيب إنما يسعى لمصلحته تتغير النظر. مرجع الأمر كله إلى أي شيء يا الإخوة؟ إلى أن الله هو ربنا، الله هو يربينا بأفعاله فينا في هذه الحياة بقدره الكوني كله تربية لنا وبكلامه الشرعي. فإذا هذا التكدير وهذا التنغيص هدفه تربية لنا، هدفه تربية منه. ولقال أن أو رسالة يسأل هنا، طب الآن هنا هذا إهلاك وليس عذابا، لماذا سماه عذابا؟ بالنظر إلى أوله، وهو إهلاك بالنظر إلى مآله، وإنما عبر عنه بالعذاب ليكون أبلغ في التأثير، لأنه ليست كل المخالفات تستوجب الإهلاك، ليست كل المخالفات تستوجب الإهلاك. وسيمر معنا بعد قليل قول قتادة في قوله تعالى في يوم نحس المستمر، إنه هذا العذاب استمر بهم حتى بلغهم جهنم، يعني كناية عن اتصال العذاب الدنيوي بالعذاب الأخروي وبينهما الإهلاك. لكن ليست كل المخالفات كل العذابات تقع على هذا النحو، لأنه ليست كل المخالفات تستوجب الإهلاك على الفور، العذاب يقع متدرجا، يقع في الرزق، والرزق مقصود به المال والقوة والصحة وكل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد يقع في الولد، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أليس كذا؟ وقد تقع، وهذا أخطر، تقع في النفس، يقع في أقل من ذلك. يعني خباب العاد يقول أنا إذا عصيت الله وجدت هذا في خلق حماري وحارسي، لكن أخطر من هذا العذاب المتعلق بالنفس، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. هذا أصعب. لذلك سليمان بن المعتبر كان يقول إذا أذنب العبد أصبح ومذلة المعصية عليه، هذا الإسوداد في النفس هذا أصعب من كل ما تقدم. لكن أخطر من هذا كله على الإطلاق ما هو؟ العذاب الذي التكدير والتنغيص الذي يتعلق بحالك مع الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الفضيل ماذا يقول؟ يقول إذا عجزت عن صيام النهار وقيام الليل فاعلم أنك محروم، قد كبلتك خطيئتك. هذا أصعب. في بعض الآثار يقول يا رب كم أذنبت ولم تعاقبني، يقول له الله عز وجل يا عبدي كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك أنس مناجاتي؟ يعني هذا النقص، نقص الأنس بالله، والله هذا أعظم الحرمان وأعظم العذاب. لو تفطم الإنسان أعظم العذاب أنس الحرمان من الله تبارك وتعالى، أو الحرمان الأنس من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، طيب كيف نحترز من هذا كله؟ الله تبارك وتعالى أوصانا وصية جامعة، قالوا لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، الحضور مع الله، أن تتقي، أن تراقب الله، وأن تتقي، أن تفعل بيديك بنعم الله ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، أو أن يطلع الله على قلبك فيجد أحدا سواه. هذا معنى تقوى الله عز وجل. ما معنى تقوى الله عز وجل؟ كيف ماذا نريد بتقوى الله؟ أن نتقي العذاب، والعذاب ينزل لأي شيء، إما لخلل في الشكر وإما لخلل في الإيمان. فلتقوى الله مراقبة الله تبارك وتعالى أن في أي شيء، فيما استرعانا إياه من نعم، أي أن نعمل ونجتهد أن نضع حيث يريد المنعم، وإذا أخطأنا أن نرجع سريعا إلى الله، وأيضا نتقي الله في أن في جانب آخر، وهو أن لا يطلع الله تبارك وتعالى علينا ويجد في قلوبنا غيره. هذه تقوى الله، وألا نزل بنا العذاب ولا بد، هذه سنة لا تتخلف ولا تبدل. إذا تشوف دقة الصحابة، دقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أبو بكر الذي يوصف بأي شيء، قال عنه التابعون والله ما سبقكم بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، أبو بكر كان حريصا على الأنس بالله عز وجل، على علاقته بالله، أن لا ينقص هذا الأنس بل أن يزداد. ولذلك مرة أحد غلمانه كان عنده غلام يجب له خراجه كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، فكان يأكل ماذا الخراج، فمرة جاءه بشيء فأكله، قال له تدري ما هذا؟ قال له ما هو؟ قال أني تكهنت لرجل في الجاهلية لكهانة وما كنت أحسنها وإنما خدعته، وبقي هذا دينا في رقبته لي حتى أعطاني اليوم هذا بذاك، فهذا الذي أكلت منه. قال فأدخل أبو بكر يده في جوفي فقاء ما في بطنه. دقة في التعامل مع الله، هو حريص على هذا الأنس بالله عز وجل، أن لا يشوف، أن لا يتعاطى شيئا يتسبب بنقص هذا الأنس. كيف نعظم هذا الجانب في نفوسنا يا أخوة؟ بإحياء حقائق القرآن مباشرة في نفوسنا. بعض الناس يقول طب ماذا أفعل مع الأفراد؟ أخي أحيي حقائق القرآن في قلوب الأفراد. مثال بسيط، سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول أنا كنت غلاما وعمري 3 سنوات. إحنا اليوم نعم الظفر نستقبله من عمر 4 سنوات أو 5. سهل بن عبد الله كان عمره 3 سنوات. قال فكنت أدخل يوميا على خالي محمد بن سوار مشهور هذا من العباد، وهو يصلي بالليل، فكان يقول لي يا غلام اذهب ونم فقد شغلت قلبي، حتى إذا كانت ليلة ماذا قال له وهو عمره 3 سنوات؟ قال له يا غلام ألا تذكر الله الذي خلقك؟ هذا عمره 3 سنوات، أنا تذكر الله الذي خلقك؟ وعلى طريقة الغلمان أن يجيبه على سؤال بسؤال، قال له وكيف أذكر الله الذي خلقني؟ قال له قل في كل ليلة 3 مرات في قلبك من غير أن تحرك به لسانك. نصيحة دقيقة، لماذا؟ لأنه لا يريد لهذا الفتى أن يشتغل بالألفاظ، يريد له أن يستحضر المعنى. كثير من الأحيان نحن تشغلنا اللفظ عن المعنى، والبارحة مرنا معنا هذا في غربة القرآن، في رسالة غربة القرآن. قال له قل يومي في كل ليلة 3 مرات في قلبك من غير أن تحرك به لسانك، الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، كل يوم 3 مرات. قال ففعلتها، ثم جئته بعد أسبوع فقلت له فعلت ما طلبته مني، فقال لي قلها في كل ليلة 7 مرات. قال فداومت على ذلك قريبا من سنة، فوقع في قلبي حلاوة، وقع في قلبي ما يعرف سرها، لكن وقع في قلبي حلاوة. قال ثم جئته فقال لي داوم على ذلك حتى تدخل قبرك فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. عمره الآن كم؟ 4 سنوات. قال فبقيت على ذلك مدة طويلة حتى وقعت حلاوتها في سري، اشتدت حلاوتها، تمكنت هذه الحلاوة من نفسي. قال ثم جئته بعد سنوات يعني قريب البلوغ مثلا، فماذا قال له؟ قال له يا سهل، إذا كان الله معك، وإذا كان الله ناظرك، وإذا كان الله شاهدك، فإياك أن تعصي. هكذا تبنى القلوب أيها الأخوة، بهذه الطريقة. تغيير السلوك لابد أن يسبقه تغيير المفاهيم. نحن اليوم نتلقى هؤلاء الأبناء بعمر 5 سنوات صفحة بيضاء خالية، عملنا ما هو أيها الأخوة؟ أن نملأ الصفحة البيضاء الخالية بهذه المعاني. هذا الأصل، نحن ما نبدأ مع الأطفال بفعل ولا تفعل، وإنما نبدأ ببناء هذا البناء الإيماني الفكري منذ نعومة أطفالهم بهذه الطريقة. فكيف كان عذابي ونذر؟ والنذر هنا أصل أنها نذري، وإنما حذفت ياء المتكلم للتخفيف. والنذر
جمع نذر أو نذر بالفتح أم فتح أو بالضم، يقول الله عز وجل عذرا أو نذرا، وهنا عذرا أو نذرا كما في هذا الموضع هنا، فكيف كان عذابي ونذر؟ أقيم اسم المصدر مكان المصدر، أقيم اسم المصدر مكان المصدر الأصل، فالملقيات ذكرى للإعذار وللإنذار. اسم المصدر هو مفعول، هو مفعولك، بينما المصدر وفعلك. يعني إذا قلت مثلا أنفقت إنفاقا، الإنفاق وفعلك، ولذلك هذا يسمى مصدرا. إذا قلت أنفقت نفقة، النفقة هي مفعولك، فهذا يسمى اسم المصدر. هنا يسمى اسم المصدر، هذا الفرق بين اسم المصدر والمصدر. هنا المقصود فكيف كان عذابي وإنذاري، لأنه اسم المصدر هنا في مقام المصدر. كيف كان إنذاري لهم؟ هل كان دقيقا؟ هل كان مهما؟ بدأتم تتحسسون أهمية الرسل؟ هذا هو المقصود هنا، فكيف كان عذابي وإنذاري. وفي اللغة يقال أنذر القوم أعلمهم بأمر يستلزم أن يأخذوا حذرهم، ونذر القوم أو نذر الرجل إذا علم بالأمر فاستعد له، إذا علم بالأمر فاستعد له. والنذر المعروف أنه أحدهم يقول إذا أنا نذرت إذا صار كذا أنا أفعل كذا، إنما هو من هذا الباب. لماذا؟ أنه خائف أنه يبقى هذا الذي قطع على نفسه هذا النذر خائفا أن يخلف في تحقيق ما وعد به. ولذلك الأنذار ما هو؟ هو أعلام فيه تخويف، خلاف التبشير. التبشير هو أعلام فيه سرور، وعمل الداعية ما هو؟ الإنذار والتبشير، رسلا مبشرين ومنذرين. هذا عملنا كدعاة إلى الله، عملنا كدعاة إلى الله، هذا هو إعلام فيه تخويف، إعلام فيه سرور من خلال هذا الوحي، من خلال هذا الوحي. فكيف كان عذابي ونذر؟ ثم بعد ذلك يشرع الحق تبارك وتعالى ببيان هذا العذاب وهذا النذر، يقول إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. والصرصر ما هو؟ الصرصر هو الريح الشديدة الهبوب والعصوف الشديدة الصوت الشديدة البرودة، كما ذكر ذلك ابن عباس وقتادة قال في هذه الآية الريح الباردة. وكلمة صرصر إنما أخذت من الريح إذا اشتدت، فإنه يسمع لهبوبها صوت كقول القائل صر، من هنا أخذ الصرير. وهذا في قوله تعالى فكبكبوا، الأصل فكبوا، لكن تتابع هذا الكب يحدث صوتا قريبا من الكبكب. فإذا هي ريح شديدة الهبوب، شديدة البرودة، شديدة الصوت، ريحا صرصرا. طيب هنا جاءت بالنكرة، في موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى في عاد إذا أرسلنا عليهم الريح، معرف العقيم. طيب هنا إذا قلنا أنه نكرة، معروف الفائدة البلاغية أن يذهب الذهن في تصورها كل مذهب. طيب هناك معرفة، هل هناك تناقض؟ قد يسأل سائل هل هناك تناقض؟ ما دام المقصد أن يذهب الذهن في تصورها كل مذهب، طيب لماذا يعرفها في الموضع الآخر؟ نقول الريح وصفت هنا من جانب وهناك من جانب آخر، هذا الجانب يقتضي التنكير ويستلزم التنكير، وذاك الجانب يستلزم التعريف. لماذا؟ لأن العقم وجه واحد، العقم وجه واحد، لا فائدة. يعني ما معنى ريح عقيم؟ يعني ليس فيها مطار، ليس فيها تلقيح للأشجار، ليس فيها شيء، وجه واحد. بينما شدتها كما هو الحال في هذا الموضع، يعني في هذا الموضع يصف شدتها، لا يصفها من حيث الفائدة وعدم الفائدة. الشدة نكرها الله تبارك وتعالى ليذهب الذهن في تصور كل مذهب، هذا هو الفرق بين الموضعين. ريحا صرصرا،
والنكرة إذا وصف بصفة إما أن تكون الصفة للتقييد وإما للتوضيح، فرق كبير بينهم. يعني مثلا أضرب على ذلك مثال، إذا قلت والله لا كلمت زيدا الراكبة، والله لا كلمت زيدا الراكبة، إذا كانت للتوضيح فكلمه جالسا حنف لأن للتوضيح فقط، أما إذا قلنا هي للتقييد فكلمه هو جالس لا يحنف. واضحة ولا ما ليست واضحة؟ والله لا كلمت زيدا الراكبة، إذا قلنا الصفة هنا للتوضيح إذا كان جالسا فكلمه يحنف لأنه للتوضيح ليست للتقييد بهذه الصفة، ليست للتقييد بهذه الصفة، يعني قسمه ليس موقوفا على تقييد هذا الرجل بهذا الصفة. وهذا يعني يؤثر في المعنى، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عارية بل عارية مضمونة، لما أخذ بعض الأدرع من أحدهم فقال له غصبا غصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. الآن إذا قلنا بأن الصفة هنا للتوضيح يختلف المعنى عما إذا قلنا الصفة للتقييد. الجمهور على أن الصفة هنا للتوضيح، وبالتالي العارية يعني ما تستعيره، فإذا كانت للتوضيح معنى ذلك أنك تضمن في كل الأحوال، تضمنها في كل الأحوال، نعم، لأنها عارية وهذا للتوضيح، للتوضيح غير ليس للتقييد، تضمنها إذا تلفت تضمنها في كل الأحوال. أما إذا للتقييد كما قال أبو حنيفة مثلا فعارية عنده كالأمانة، يعني لا يضمن إلا في حالة من حالتين، إما لتفريطه فيها أو تجاوز الحد فيها، وإما إذا اشترط عليه من استعاره منه أن يضمن. لذلك أبو حنيفة لما قال التقييد قال هذا اتفاق بينهما، أما العارية بصورة عامة لا ضمان فيها، بخلاف قول الجمهور. قول الجمهور قالوا لا، العارية ليست كالأمانة، العارية ليست كالأمانة، لذلك يضمن في كل الأحوال. والفرق بينهما هذه النكت اللغوية ليست نكتا يعني لا قيمة لها، مهمة وأساسية جدا. فهنا كما ذكر الجمهور مفسرينها للتوضيح، ريحا صرصرا في يومي. طب هنا يقول في يومي، في آية أخرى ماذا يقول؟ لنذيقهم عذاب في أيام النحسات، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي. في آية في موضع آخر يقول سبعة ليال وثمانية أيام، يعني من هو يوم واحد؟ فما المقصود؟ كيف نجمع بينهما؟ المقصود أول الهبوب في يوم نحس، وقرئ نحس، وتصبح القراءة يوم نحس. النحس ما هو أيها الإخوة؟ يجمع معنيين، الخلاء والحدة، أو الفراغ والحدة. ولذلك قال نحس النصارى أو تنحس النصارى إذا تركوا أكل اللحم في صيامه مثلا، عام نحس عام مجدب. والحدة من النحاس، لماذا يسمى نحاسا؟ لحدة صوت رنينه إذا ضرب. فالمقصود هنا الشدة والاستعصار. لماذا كان يوم نحس؟ لأنه أتى على أولهم وآخرهم، ما أبقى منهم أحدا، ما بقي أحد من قوم عاد، استؤصلوا عن بكرة أبيهم. هذا يوم نحس عليهم، على هذه الأمة، انقرضت هذه الأمة. هل هناك نحس أعظم من هذا النحس؟
ويجمع بين الشدة والإخلاء والإجلال. يوم نحس مستمر. ما معنى مستمر؟ مستمر فيها أقوال وهي غير متعارضة. قتادة قال استمر بهم العذاب الدنيوي حتى بلغهم جهنم. استمر بهم العذاب الدنيوي لنذيقهم عذاب الخزي. استمر بهم هذا العذاب هذه المدة 7 أيام أو 8 أيام وسبع ليالي حتى بلغهم جهنم بالأهلاك. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني مستمر من المرارة، من المرارة، من أمر الشيء إذا صار مر المذاق. وإذا قال في الآية الأخرى أن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في هذه المدة القصيرة الذي انتهت بإهلاكها، فهو من المرارة. معنى ثالث هو من القوة، ومر معنا هذا في سورة النجم وتذكره، ذو مرة ذو قوة. فالمقصود هنا أنه يوم شديد على هؤلاء، يوم مر المذاق متتابع، مر المذاق متتابع مستحكم الشؤم والنحوسة كالحبل المفتون الذي لا يطاق نقضه، شيء لا يمكن احتماله ولا يمكن نقضه ولا يمكن الهروب منه. تشوف ببلاغة القرآن ودقة التصوير القرآن يوضحه قوله تعالى بعدها تنزع الناس تقتلع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. الأعجاز، الأعجاز جمع عجز، والعجز ما هو مؤخرة الشيء. قوم عاد كانوا معروفون بأي شيء، ببسطة في أجسامهم، وزادكم في الخلق بسطة، أجسام عظيمة جدا. ولذلك في الروايات ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يحفرون حفرا في الأرض ويضعون أنفسهم فيها. ما تصوروا أن تهب ريح وهم كانوا ينحتون الجبال، ما تصوروا تأتي ريح لا يستطيعون الصمود أمامها، أجسام عمالقة. فكانوا يحفرون في الأرض ويضعون أجسادهم في الأرض ليصمدوا أمام هذا الريح. وفي رواية ذكرها ابن إسحاق جاء 7 من أشدهم فوضعوا عيالهم بين جبلين ووقفوا على فم الشعب من أجل أن يمنعوا الرياح من أن تتجاوزهم إلى عيالهم، فجاءت الريح تقتلعهم واحدا 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 ريحا صرصرا. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كأنهم أعجاز نخل منقعر. الطبري يقول هنا حذف، لأن الكاف هنا منصوبة على الحال بمحذوف. ما هو؟ تنزع الناس فتجعلهم تجعلهم مشبهين بأعجاز النخل المنقعر. كيف هنا للتشبيه ومنصوب على الحال، تجعلهم مشبهين بأعجاز النخل المنقعر. والتشبيه وقع من وجهين كما قال أهل العلم. لكن ما معنى منقعر؟ قبل أن نذكر هذين الوجهين، منقعر أي منقلب منقعره. يقول قعرت البئر إذا بلغت قعره، قعرت الإناء إذا بلغت قعره وأنا أشرب، أليس كذلك؟ فمنقعر منقلب منقعره، اسم فاعل منقلب منقعره. بعضهم قال التشبيه وقع لهؤلاء. لماذا؟ لأن قتادة قال تأتي الريح فتستأصل أحدهم سواء كان في البيت أو كان في الحفرة، تنتزعه تقتلعه وتذهب به بعيدا في السماء، ثم تتركه فيقع على رأسه فيندق رأسه وتبين رأسه من جسده. فالمنظر بعد ذلك هذا هؤلاء العمالقة كأنهم نخل اقتلعت من جذورها ورميت فوق الأرض. هذا التشبيه وقع لهم. تشبيه آخر للحفر، تشبيه كأنهم أعجاز نخل منقعر
يعني هذا التشبيه وقع للحفر، لهذه الحفر التي اقتلعوا منها، كأنه كانت كأنها كانت مزروعة بنخل فاقتلعت منها. انظر في غاية الفظاعة أيها الأخوة، يتأمله الإنسان في غاية الفظاعة. ما أرسل عليها قنبلة ذرية ولا طائرات حربية، ولا ريح، ريح اقتلعته. وهذه الريح جاءت بما يتناسب مع نوع استكبار العذاب. دائما غالبا يبعث الله متناسبا مع نوع استكبار القوم. إذا تأملت كأنهم أعجاز نخل منقعر، ننظر في غاية الفظاعة، في يعني يحدث في النفس رعبا، لأن الريح بيد الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى التي هبت الريح بأمره بقدر كذا يستطيع أن يزيد من شدتها، وهذه الريح تمر تهب يوميا. في الفرق بين تعاملنا مع القرآن وتعامل الصحابة مع القرآن. شوف تعامل النبي عليه السلام مربي الصحابة لما رأى الغيم، هذا تقال السيدة عائشة: نحن اليوم إذا رأينا الغيم بالصر سيأتي المطر وستغير هذا الطقس الحار. إذا قد نحن كلنا اليوم ننتظر الغيم، متى يأتي الغيم؟ يتغير الطقس وتحل البرودة مكان الحرارة والرطوبة العالية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم تقول السيدة عائشة: يذهب يقبل ويدبر، يقبل ويدبر. وبأبي أمي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. رجعت السيدة عائشة قال: ما يؤمنني يا عائشة أن يكون فيه عذاب؟ رأى قوم الريح فقالوا هذا عارض، رأى قوم العذاب بالريح يعني فقالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا. وفرض لماذا أيها الإخوة نحن لا نخاف ولا نشعر برهبة إذا هبت الريح؟ لأننا لا نفهم حقيقة هذه الظواهر الطبيعية. حقيقة نحن لا نفهم حقيقة الظواهر الطبيعية، وللأسف الشديد مدارسنا لا تعد، لا تدرسنا في العمق حقيقة هذه الظواهر الفيزيائية. ما تدرسنا في العمق، تدرسنا معادلات رياضية لكن لا تركز على قضية مهمة. هذه يتركونها لمن يراد أن يتبحر في العلم، إنه هذه معادلات تصف ما يحدث فقط، تصف ما يحدث فقط، وليست هي سبب الظاهرة كما مر معنا. شرحنا هذا مرارا وتكرارا، كان هذا مهم جدا، ينبغي أن نغرس هذه الفكرة في أذهان، حتى أنه إذا هبت الريح، الريح تمكنك من استشعار وجود الله، من استشعار وجود الله. إذا طلعت الشمس، هذا الجرم العظيم في السماء، إذا تصورت المعادلات الفيزيائية أنها فقط معادلات لوصف ما يجري، إذا نظرت إلى الشمس نقلتك الشمس إلى الخالق جل وعلا. كل الظواهر الطبيعية، كل شيء في هذا الكون سيذكرك بالله، سيمكنك من تحسس وجود الله، من استشعار وجود الله، ومن تحسس قرب الله عز وجل منك. هذه نقطة مهمة، أنا أرجو من إخواني القادة والعرفاء أن يركزوا عليها مع الإخوة الأفراد. طيب نقف عند هذا الحد حتى لا نطيل، ونفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجد. تفضل. عذاب العذاب الاستئصال، هذا عذاب الاستئصال الذي هو نتيجة رد القطعية. تفضل. إذا نزل، إذا لا ما نزل فيها أكيد، قد تكون لهذا وقد تكون لأجل وجه آخر، ما يعني أفعال الله عز وجل.
سمعنا من بعض الرسول ما عاد في عذاب هناك.
لا مو صحيح، هذه فكرة ضربت كثيرا، لكن إذا بترجع الأحاديث وظاهر النصوص تردها. ولماذا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نخاف من مثل هذه الظواهر؟ يعني إذا كان هذا أمر مأمون ما في داعي نخاف منه. يبدو لكن يفتقر الدليل، ما الدليل على ذلك؟ هذا خلاف النصوص وخلاف الظواهر وخلاف مقتضى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مقتضى فعله الذي الآن قصصناه أو ذكرنا به قبل قليل. حرم الأخوان بشيء؟ كله واضح؟
طيب نسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاك الله خيرا.